الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، المسمى بالفتح والتسديد، لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة
ألا يبقين فرصة ألا يبقين
ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رفيع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. قال الشيخ زيد
أحمد لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، فنقول روى أحمد عن رويفع.
قال الشيخ زيد رحمه الله: الشرح. مناسبة هذا الباب لما قبله أن من الرقى ما هو شرك ينافي كمال التوحيد، وكذلك التمائم منها ما هو شرك باتفاق ينافي كمال التوحيد. فلما كانت هذه من الأضداد والتي تنافي كمال لا إله إلا الله أو أصل لا إله إلا الله، ناسب أن يذكر ذلك حتى يحذر المسلم ما ينافي كمال توحيده أو أصل توحيده.
فلما كانت هذه من الأضداد، وهي الرقى الشركية والتمائم الشركية، أي مما يضاد التوحيد. وعندنا مضادات التوحيد على قسمين: منها ما يضاد التوحيد في أصله، ومنها ما يضاد التوحيد في كماله الواجب. منها ما يضاد التوحيد في أصله، ومنها ما يضاد التوحيد في كماله الواجب. أما ما ضاد التوحيد في أصله فصاحبه كافر، وأما ما ضاد التوحيد في كماله الواجب فصاحبه آثم وعاصي. فهذه الرقى فيها التفصيل، وهذه التمائم فيها التفصيل، ويتنافي كمال لا إله إلا الله أو أصل لا إله إلا الله، فناسب أن يذكر ذلك حتى يحذر المسلم ما ينافي كمال التوحيد أو أصل التوحيد. ولهذا كما قلنا تبويب العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب تبويب عظيم مبارك، فقد ضمن هذا الكتاب أبوابا متعددة تشمل فروع الشرك وما يضاد التوحيد في أصله وفي كماله الواجب، وذكر على ذلك الأدلة الشرعية، ثم استنبط من ذلك المسائل العظيمة لهذه الأبواب، فكانت المسائل هذه دالة على عمق فهم الشيخ رحمة الله عليه. ولهذا تستطيع أن تقول عليكم السلام بأن هذه الأبواب إنما هي جامع لآثار السلف في هذا الباب. فالتبويب فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثم المسائل وهي المستنبطات العميقة التي تدل على عمق فهم الشيخ لمسائل التوحيد. سبحان من أعطاه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد أبدع في ذلك فعلا، هذا نظير تبويب البخاري في صحيحه رحمه الله، نظيره، كما أنه أبهر العلماء في تبويبه أي البخاري، فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أبهر العلماء في مسائل، من أعمق ما في كتاب التوحيد المسائل. ولهذا البعض قد يشرح الأبواب ويترك المسائل، أو البعض يحفظ الأبواب ويترك المسائل، إن كان اختصارا ما في بأس، أما إذا كان ذلك إشارة إلى أن المسائل لا فائدة فيها كبيرة فهذا يدل على عدم العلم والفقه. هذه المسائل عميقة عميقة، ما يستنبطها إلا إمام من أئمة الدين وراسخ من الراسخين، هذه مسائل عظيمة جدا جدا، وفيها من المغلقات ما لا يعرف إلا العلماء، نظير تبويبات البخاري رحمة الله عليه، بل ربما تكون أعمق. هناك مسائل مع جردنا لهذه المسائل يمكن يعني كثيرا جدا مع كل شروحات كتاب التوحيد غالبا، إلا أنني أشهد أن هناك مسائل وإن لم تكن كثيرة يعني لا تعدو المسألتين أو ثلاث مسائل مغلقة لا تستطيع أن تجزم فيها بشيء، ومهما رجعت فيها كلام العلماء يبقى أن كل مراد يذكره عالم لا يسلم من الانتقاد. هناك مسائل تود لو أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني فسرها وبين مراده منها. نعم.
قال ناسب أن
فالباب الماضي كان في لبس الحلقة والخيط وكذا لدفع البلاء أو رفعه، وهذا الباب وهذا موجود، الناس تلبس الخيط تضع الحلقة من حديد أو صفر أو كذا لأمور منها دفع العين كوسيلة، أما من اعتقد أن تدفع العين بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهذا الباب ما جاء في الرقى والتمائم، الرقى والتمائم، الرقى تنقسم شرعية وغير شرعية. طيب التمائم هل تنقسم أو تنقسم لو علقنا تميمة؟ قالوا بأن التمائم ممنوعة، لكنهم تنازعوا في شيء واحد فقط، ألا وهو ما إذا كانت التمائم من القرآن الكريم هل تجوز أو لا تجوز، أما ما عدا ذلك تضع مثلا صحيح البخاري ولا تضع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتميمة ولا تضع أي شيء من هذا، هذا كله لا يجوز، اتفقوا على عدم الجواز، إنما اختلفوا في التمائم إذا كانت من القرآن الكريم، إذا كانت من القرآن الكريم هل تجوز أم لا. والأدلة في الحقيقة لم تفرق بين التمائم إذا كانت من القرآن أو غيره، والقرآن الكريم نفعه في تلاوته وفي سماعه وليس في تعليقه، ولو كان الإنسان ينتفع بتعليق القرآن لكان السلف أسبق الناس إلى ذلك. لا ينتفع إنسان بتعليق القرآن في صدره ولا بوضع القرآن تحت وسادته ولا بوضع القرآن في سيارته ولا في بيته ولا على وجهة البيت ولا إلى آخره، كل هذا تعليق القرآن لا نص فيه، إنما النصوص في الفضائل تأتي في تلاوة القرآن، تأتي في استماع القرآن، تأتي في الدعوة إلى الله عز وجل بالقرآن، هذا الذي دلت عليه الأدلة. أما أن تعلق القرآن على صدرك ماذا انتفعت بالوضع هذا؟ ما في حتى المشروع لما تأتي على مصحف وتضع بمصحف وتضعها وتضع على صدره إذا حضرت حالة أو لا ما في فائدة أبدا، ما في فائدة. إنما ما يذاع بأن البيت هذا أو الحجرة هذه إذا كان فيها مصحف موجود وموضوع فإنه يمنع من دخول الشياطين، هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه أن وضع القرآن في بيت أو وضع القرآن في كذا أنه يمنع. وكذلك مما هو مشهور، وإن كنت رأيت أن يعني بعض علماء يتساءل في ذلك لكن لا أعلم له نصا ولا أصلا يقاس عليه، وهو تعليق القرآن في المذياع، سماع المذياع والبيت لا يسكنه أحد. يعني مثلا رجل بيبني بيتا وبيبقى سنة يشطبه ويجهزه فيجعل القرآن فيه، يقول لك هذا يحرسه إن شاء الله من الشياطين. فالعمد إلى أنني أفتح هذا المسجل ليتلو التالي ويقرأ القارئ ولا أحد يستمع إليه، لا أعلم له فضلا ولا نصا في ذلك، لأن القرآن قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القرآن يقرأ ويستمع، القرآن يقرأ ويستمع، هذه العبادة. لو نظرت في جميع نصوص الشريعة لما وجدت الأمر يتعدى ذلك، اقرأ استمع. الله مدح من قرأ، مدح من استمع. وقد كان السلف يجتمعون فيقرأ أحدهم ويستمعون، كان السلف على ذلك. أما أنني أشغل الجهاز في البيت ويقرأ من باب حصانة، هذا احتاج إلى مطلوب شرعي، احتاج إلى مطلوب شرعي، مطلوب شرعي. طب يقال النبي قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، يا ترى هذا راجع إلى حصانة أهل البيت حيث يقرؤون أو يستمعون، يبقى في عبادة صادرة من مكلف، ولا حيث تقرأ؟ فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة على عهد رسول الله كانت القراءة ممن؟ من مكلف تحصل له به حصان. مثل ما أقول الأذان الآن إذا سجل هل يردد؟ هل تترتب عليه أحكامه لو أنا بسمع أذان مسجلا؟ لا. كذلك الراقي، فإن الراقي تكون له نية في الرقية ويعني يقرأ الإنسان فيحصل بذلك انتفاع. فلهذا أقول أنا لا أعلم دليلا على أن القرآن إذا شغل في مكان أو كذا ومن باب حصانة البيت أن ذلك بنافع، وإن كان بعض أهل العلم كما قلنا يرخص في ذلك، لكن لا أعلم له نصا ولا دليلا على ذلك، وإنما الانتفاع بالقراءة وبالاستماع إلى القراءة. فإن قال لك إن الجن ممكن يستمعون أو كذا، حتى أنا في الأذان نؤذن إلى حضر الصلاة نؤذن، فما سمع صوت المؤذن أحد من إنس وجن إلا شهد له. ليه؟ لأن ده مشروع، الشارع دلني على الأذان ولو في الصحراء لو ما معي أحد وأذن. لكن أما الشارع دلني على أن يوضع القرآن ولو لم يكن له مستمع، لا أعلم لذلك دليلا، لا أعلم ذلك دليلا، ولا أستطيع أن أقول أن هذا يصل حد البدعة، لبعض العلماء يعني رخص فيه لكن لا أعلم له دليلا في ذلك. والقرآن إما أن يتلى وإما أن يستمع. فإذا تعليق قرآن أو وضع قرآن في بيت أو وضع قرآن في كذا أو إلى آخره، كل هذا لا يحصل به الانتفاع. وبالتالي هل تعلق التميمة لو كانت من القرآن؟ الجواب لم يرد هذا عن السلف الصالح، لم يرد هذا عن السلف الصالح. وكل خير في اتباع من سلف. نعم. ده ناهيك بقى عن أن يتعرض لماذا هذا القرآن إلى الإهانة، قد ينام الإنسان وقد يجعل على صدور الصغار فربما أصابه بول أو كذا. دناهيك عن أن المشهور بوضع ذلك المشعوذون أحيانا وكذا، دناهيك عن أنه يقرأ بالأحرف ولا يكتب بالأحرف ولا يكتب بالآيات، نعم يكتب بالأحرف، يعني مخالفات، مخالفات كثيرة في هذا الباب. نعم. لو إيه؟ لا، ما لم يكن أذانا حيا مباشرا فلا تردد، يعني مسجل لا، لكن لو أنت بتسمع أذانا مباشرا مثل مباشر الحرم مثلا هل أنت تشاهد الحرم في إحدى الصلوات والمؤذن يؤذن، هل لك أن تردد؟ تردد، ليه؟ أذان مباشر، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن. ولا لا يلزم في البلد، لا يلزم في البلد بعد إيه؟ هذا كله خلاف السنة. الأذان عبادة، والعبادة يقوم بها المسجل ولا يقوم بها المؤذن. لا يردد هذا المسجل، ما فيه إلا إذا كان هذا المسجل ينقل أذان مباشرة، فلو ينقل أذان مباشر أردد، لكن يكون خلاف السنة فإنك حرمت أهل المسجد من عبادة الأذان، ما في مشكلة. يبقى مباشر يعني مش مسجل، يعني مباشر، نقل مباشر، لأن المؤذن ما يبقى مش مباشر بقى، يبقى مش مباشر ده يعني أذان حي من حي. أذان نقل مباشر، واحد بيؤذن وبيعمم هذا، ده أردده، لكن ليس هذا من السنة حتى بالإذاعة. اللي بيرددوه بيعمموه بعض المساجد الآن، إذا كان هو تسجيل، يعني جايبين تسجيل مثلا لمؤذن مات صوته جميل، لا ده لا يأخذ حكم ترداد هذا، نحن نؤذن على الباب. رجعنا يا شيخ محمود برضو الأصل، اللي بيأذن الأذان اللي دايما بسمعه ده أذان لميت ولا حي؟ نقل مباشر حي. نعم. على كل حال الحكمة إذا كان الأذان ده لميت وكذا وبيسجله عشان صوته حلو بينقله، هذا لم يؤذن في الحقيقة، ما حصل أذان أصلا. لكن لو الأذان لواحد في مسجد كبير، والمسجد الكبير هم برمجوه على جميع المساجد بينتقل زينا الآن كده، أنا الآن ده بس مباشر كل الناس بسمعوني الآن، فلو نفس المسألة أنا كده أقوم بهذا الأذان في هذا المكان فلا إشكال، فلا إشكال من جهة أنك ترد الأذان، لكن هناك إشكال في جهة ماذا؟ أن هذا نجعله في جميع المساجد، هذا ما يجوز. لماذا هذا أصلا؟ هذا ما يجوز، وهذا تعطيل لعبادة كل أهل مسجد مدعون إليه، كل أهل مسجد مدعون إليه. ثم إنك ستؤذن، طب من يقيم؟ أصبح عندنا في كل مسجد مقيم مش مؤذن، عطلنا هذه العبادة. طب ولماذا؟ وما الداعي؟ ما الفائدة؟ أنا بعض الناس صوته جميل، بعض الناس صوته مو بجميل، وقد يزعج الناس، هذا كله كلام فاضي. نأتي بواحد صوته جميل ما في مشكلة، إيه الإشكالية؟ نعم نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم الأذان المسجل، فقال نقل الأذان بواسطة التسجيل لا يجزئ عن الأذان الشرعي، وذلك لأن الأذان الشرعي ذكر وثناء على الله، ولا بد فيه من عمل،
عمل من مكلف. نعم.
والتسجيل ليس بعمل، فإنك إذا سمعت المسجل لا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله، وإنما هو سماع صوت شخص ربما يكون قد مات أيضا، فلا يجزئ عن الأذان الشرعي، فلا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله ويشهد له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح، لا بد من هذا. وإذا قلنا إنما سجل ليس بأذان مشروع فإنه لا تشرع إجابته، أي لا يشرع للإنسان أن يتابعه،
تمام،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
هذا المؤذن. ما هو المؤذن؟ هذا صوت مؤذن قد مات أو حي وهذا مسجل، ليس بالمؤذن المتعبد بالأذان الآن. نعم.
قال ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن وإنما سمعنا صوتا مسجلا سابقا.
تمام.
وأما قول السائل ما الفرق بين النقل على الهواء وما نقل بواسطة التسجيل، فالفرق ظاهر، لأن ما نقل على الهواء فهو صوت المؤذن. صحيح. الذي يؤذن الأذان الشرعي، فهذا تمام. يجاب ويتابع ويدعو بعد المتابعة بما وردت به السنة، وأما الأذان المسجل فليس أذانا في الواقع كما أشرنا إليه.
تمام، يعني فتوى وافية. هذه فتوى وافية. نعم.
قال نعم. رحمه الله.
شوف القرآن تشغيله في البيوت بدون وجود من يستمع. مش حي ما انا اقول لك ولو لازم تكون مصر مع مصر يعني انت في الحرم بقى مش هترد المؤذن سعودي وانت مصر. اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما فايما مؤذن تسمعه ردد الاذان حتى مع اختلاف التوقيت وكذا ما في مشكلة. نعم. مكلف بس التكليف مو بواجب يعني يصح منه لأن بتصح إمامته فمن باب أو لا تصح. نعم لو كان مجرد تسجيل فقط مش حي مش نقل حي وهم قادرون على الافعال ذلك طبعا يأثمون لكن اذا كانوا عاجزين مع انه ده ممكن يكون تنبيه على الامام الا يفعل الى هذا فده نقول يعني مش به مكره. ده شؤم يعني صراحة اختلفوا على الاذان واتفقوا على الجماعة يعني اتفقوا على الجماعة باب اولى اختلفوا الجماعة. لا سبحان الله. نعم تكمل معاه ما في مشكلة. هو مثل هذه اللي بتحصل كثيرا الإنسان يقول هو الأذان يعني اللي يستطيع أن يردده كلما سمع حوقلة يرددها تكبيره طبعا يبقى فيه جمل بتسقط جمل بتزيد فحين ذي الواحد ماذا يصنع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله ويقول هو الأذان ثم يقول الذكر بعده. يقول الشيخ العثيمين سئل هل يجوز تشغيل جهاز مسجل بالقرآن؟ شيخ ايش؟ السائل هل يجوز تشغيل جهاز مسجل بالقرآن في البيت مثلا؟ وهل البيت مشغولين عنه؟ أو بعضهم يستمع؟ لا دي مش السؤال عادي بعضهم يستمع ولكن الاستماع غير منصت يعني بعض تفوته. الشيخ الذي أرى أنه إذا لم يمكن استماع للقرآن فلا يشغل المسجل. أنه إذا لم يمكن استماع القرآن فلا يشغل المسجل، وإذا أراد الإنسان أن يستمع المسجل فلينصت أو يغلقه. أما كون كتاب الله يقرأ وهذا يشتغل في شغل البيت في الكنس أو الطبخ أو إصلاح الأمور فهذا لا شك أن فيه غفلة عن كتاب الله، وأنه يخشى أن يكون من جنس فعل المشركين الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبوا. طب هذا يعني إذا كان في هذا الأمر فبابي أولى إذا كان إيه؟ إذا كان في بيت لا يسكنه أحد. الشيخ ابن باز بيسأل رحمة الله عليه المنزل تشغيل القرآن في المنزل وذلك خلال الخروج من المنزل لزيارة أهل أو أقرباء فليكن في البيت أحد. قال لا حرج في ذلك إذا كان ما حوله لغط إذا كان ما حوله من يلغط وتكلم بغير حاجة. اللوبة تشغيل راديو أو المسجل في المنزل على القرآن الكريم وداخل الخروج من المنزل لزيارة أهل أو أقرباء. تشغيل الراديو أو المسجل في المنزل على القرآن وداخل الخروج من المنزل لزيارة أهل. فشغل لا حرج ذلك إذا كان ما حوله لغط، إذا كونه ما حوله من يلغط وتكلم بغير حاجة فلا بأس. أما فتح الراديو على القرآن وحوله من يلغط وتكلم الخط فلا، هذا تركه أولى. تركوه أولى يصك لأن هذا فيه نوع امتهان للقرآن، أما إذا فتح ولا عنده أحد أو عنده أحد يستمع أو ساكت أو نائم لا بأس. يعني كان شيخ فيهم السؤال، هما بيسألوا عن حال خروجهم إلى زيارة أهل فتركون القرآن، هو الشيخ ظن قراءة القرآن حال الزيارة، حال الزيارة يعني إذا ذهب يزور قوما وشغل القرآن، فيقول إذا ما في لغط لا بأس. يقول في الآخر أما إذا فتح ولا عنده أحد أو عنده أحد يستمع أو ساكت أو نائم لا بأس. الشيخ يقول هذا لا بأس، يعني سهل فيه. نعم. يقول لك حديث عن النبي أن لو قرأ سورة البقرة لا يدخل الشيطان، لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط هل يحصل نفس الأمر؟ الجواب لا، صوت الشريط ليس بشيء لا يفيد، لأنه لا يقال قرأ القرآن، يقال استمع إلى صوت قارئ سابق. ولهذا لو سجلنا أذان المؤذن فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وتركناه يؤذن هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولو سجلنا خطبة خطيب مثيرة فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا مسجل وفيه الشريط أمام الميكروفون فقال المسجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أذان المؤذن ثم قام في خطبة تجزئ؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأن هذا تسجيل صوت ماض كما لو أنك كتبته في ورقة، لو كتبت ورقة أو وضعت مصحفا في البيت هل يجزئ أن قرأه؟ لا يجزئ. نعم هذا هو. يبقى ننظر العبادة المطلوبة من الشرع تكون على الوجه الشرعي. كل القراءة، كل هذا القراءة، البيت الذي يقرأ فيه، يقرأ مش يستمع فيه لصوت، يقرأ. لكن لو كان هذا من صوت مسجل وانت سمع فهذه عبادة، استماع القرآن عبادة، عبادة. لكن هل يدخل في الحديث أو أن الحديث المراد أن يتعبد أهله به؟ الذي يظهر أن المراد من الحديث تعبد أهل البيت بالقرآن، حينئذ يحصنون من الشيطان. فالمراد بذلك تعبد أهل البيت بالقراءة، حينئذ يحصل انتفاع لأهل البيت. نعم. إن كانوا لا يستطيعون كلهم عوام يرجى إن شاء الله، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فيرجى عند العجز أن ينال الإنسان الأجر، يرجى عند العجز هذا. نعم. الرقية لابد أن تكون من راقب، أما استماعها فهو جائز، لكن ليس يحصل بذلك نفع الرقية كما لو قرأ القارئ، لأن القارئ متعبد لله عز وجل بهذه الرقية، متعبد فيحصل انتفاع بهذه، لا بانتفاع، ويكون انتفاع مؤثرا في المرق. إنما مجرد الاستماع للرقية وفقط هذا وإن كان جائزا لكن ليس هو المطلوب. من استطاع منكم أن ينفع خوفا ينفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ويرقى. نعم. لو عن طريق الهاتف ويرقي مريضا ما في مشكلة. إن شاء الله. ليس بلازم يكون موجودا في المحل. نعم.
قال رحمه الله: ناسب أن يذكر ذلك حتى يحذر المسلم ما ينافي كمال توحيده أو أصل توحيده. الرقى جمع رقية، وهي نوعان، نوع مشروع ونوع محرم.
إذن الرقية تنقسم إلى مشروع وممنوع. نعم.
النوع المشروع: الرقى المشروعة تكون بقراءة شيء من القرآن الكريم أو الأذكار النبوية على المريض أو المصروع ونحوه من النفث.
مع النفث. نعم. والأدعية كذلك، شيء من القرآن، شيء من أذكار النبوية، شيء من الأدعية. فالرقى عبارة عن أوراد من القرآن والسنة وأدعية، كل هذا من الرقي، ونحوه مع النفث، لأن النفث يحصل به نفع. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ويقرأ وينفث ثم يمسح بدنه، فدل هذا على أن القراءة مع النفث لها تأثير. القراءة مع النفث لها تأثير، لأن النبي كان ينفث مع القراءة ثم يمسح، فدل هذا على التأثير. نعم.
وجوازها ومشروعيتها مشروطة بشروط ثلاثة عرفت بالتتبع والاستقراء. الشرط الأول أن تكون من القرآن أو الحديث، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي. رقاه جبريل بالمعوذتين عندما سحره اليهودي،
لكن لم يسترق. رقى ورقي ولم يسترق، هو صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسترق، لكن طلب من بعض الصحابة أن يسترقي، يعني أن يطلب من يرقي أولاده وكذا، كما أمر لأولاد جعفر النبي طالب أن يسترق له. نعم. وعائشة. نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية لينفع المسلم بها أخاه. إذن من شروطها أن تكون من الكتاب أو من السنة،
فأن يرقي وأن يرقى هذا مشروع، وأن يسترقي إن كان لغيره فلا بأس، نقول يا أخ محمد ارقي أخاك أحمد ما في مشكلة، أما أن المريض يطلب ذلك فهو جائز في نفسه، جائز جائز، لكن الأكمل الأكمل والسنة أن يترك ذلك، أن يترك ذلك ولا يطرق ذلك، أن يترك ذلك بالتاء ولا يطرق ذلك بالطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون. نعم.
قال إذن من شروطها
تبوى رواية ولا يرقون، يعني الرقية الشركية، الرقية غير المشروعة. نعم. نعم. نفي. لا، حتى هذه، حتى لو طلب الرقية وهو يعتقد شفاء الله وكذا، نفس الطلب هذا تركه أولى، تركه أولى اعتمادا على الله عز وجل، وأن يدعو الله وأن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. نعم.
إذن من شروطها أن تكون من الكتاب أو من السنة، تقرأ مع النفث لا تعلق ولا تكتب كتابة،
ومن الأدعية، ومن الأدعية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس برقة ما لم تكن شركا. نعم.
لا تعلق ولا تكتب كتابة في ورقة وتمحى فيشربها المريض، هذا غير مأثور وغير وارد. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي،
لكن على هذا عمل السلف اللي هي تكتب، الشيخ قال لا تعلق ولا تكتب كذا ورقة وتمحى فيشربها المريض، أما التعليق فنعم لماذا عن السلف، أما لو كتبت في ورقة ومحت في ماء أو قرأت في ماء مباشرة وهذا أفضل، تقرأ في ماء مباشرة مع النفث، فهذا عليه عمل السلف ولا إشكال في ذلك. نعم.
والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بكلام يفهم يعرف فلا يشكل. والشرط الثالث أن يعتقد،
طيب، أن تكون باللسان العربي أو بكلام يفهم يعرف فلا يشكل، أن تكون باللسان العربي طبعا في القرآن وحديث النبي ده متعبد بهذه النصوص، فلا يجوز أن يقرأ بالترجمة أو بالمعنى، أما في الأدعية فلا يلزم لسان عربي، يعني لو دعا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وبيرقي فلا يلزم أن تكون باللسان العربي، الذي يلزم أن يكون باللسان العربي هو ماذا؟ القرآن والسنة، أما غير ذلك فلا يلزم، جملة الأدعية لا يلزم أن تكون باللسان العربي، تكون بلسانه فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال والشرط الثالث أن يعتقد فيها كل من الراقي والمسترقي أنها سبب من الأسباب كالعلاج بالأدوية المباحة الأخرى، فيعتبرها علاجا وهي بدون شك علاج إذا استكملت شروطها الثلاثة. وما عدا ذلك يعد النوع الثاني وهو المحرم من الرقى والعزائم التي فيها شرك وشعوذة وكلام لا معنى له، أو دعاء لغير الله عز وجل، أو كتابة أسماء الشياطين والعفاريت، هذه من النوع المحرم لأنها شرك. وأما التمائم التي اعتاد أهل الجاهلية ومن تشبه بهم من أهل الإسلام أنهم يعلقونها، فهي أشياء مختلفة، إما كتابة ورق طلاسم تكتب وتوضع في جلد ثم توضع على العضد أو على الرقبة أو على الصدر، تسمى تميمة. فهذه من أنواع الشرك الأصغر، فإذا اعتقد بأنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا بذاتها فهي من الشرك الأكبر.
انتبهتم؟ إذا اعتقد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا بذاتها فهذا من الشرك الأكبر. نعم.
وأما التميمة التي تكتب في ورقة أو في جلد من القرآن الكريم، والتعويذة إذا كانت من القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد اختلف السلف فيها، فمنهم من أجازها ورأوا أنه لا مانع أن يعلق من القرآن على الطفل أو الرجل أو الدابة أو السيارة أو الباب، وقالوا إننا بهذا الفعل لم نخرج عن القرآن الكريم الذي هو صفة من صفات الله عز وجل التي يجوز بها الرقية والانتفاع. وذهب بعضهم
أنها نعم، لكن لم يرد أن يكون الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليق، إنما ورد أن يكون بالقراءة عليه، ولم يرد هذا بالتعليق، فاختلف الأمر. نعم.
وذهب بعضهم أنها لا تجوز لما يترتب على ذلك من الإضرار ومن امتهان القرآن الكريم، ولأن في عدم تعليقها سدا لذرائع الشرك،
ولأنه لم يرد عن النبي والصحابة ذلك. نعم، بل كانوا يكرهون ذلك كما ورد عن أصحاب ابن مسعود، لأنهم كانوا يكرهون ذلك. نعم.
وكونها لا تجوز هذا هو القول الراجح، وما ذلك إلا لأن في عدم تعليقها سدا لذرائع الشرك، ولا يستطيع أحد أن يعلق شيئا من غير القرآن ثم يدعي أنه من القرآن، فلا بد من المنع مطلقا سواء كان المعلق من القرآن أو من غير القرآن.
نعم.
وأيضا من الأسباب التي تمنع من تعليق القرآن،
ولا بد أن تكون هذه الوسائل يعني مشروعة، والمشروع هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة على أنه ليس باللازم أن تكون ألفاظ الرقية توقيفية، لكن ألا تخرج عن توقيفية ولا تعارض الألفاظ. بمعنى لو كانت أدعية، هذه أدعية مشروعة وكذا، اللهم اشفي شفاء لا يضر سقما مثلا، على النحو هذا أقول اللهم اشفي يا رب العالمين، اللهم كذا 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 إلى آخره، اللهم اشفي شفاء عاجل غير آجل، اللهم بارك في صحتي وبارك في كذا، هذا كله لا بأس، لأن النبي قال ما لم تكن شرك، لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، يبقى التوقيفية متعلقة به ألا تكون شرك. فلا يلزم توقيفية الألفاظ أن يكون كل لفظ قد دل عليه ماذا؟ الدليل. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا من الأسباب التي تمنع من تعليق القرآن أنه قد يكون فيه امتهان له، لأن المعلق يدخل به أماكن نجسة، وقد تكون امرأة حائض أو نفساء، والذكر يقدس، لذا المنع أولى من الإباحة. ومن أباح من علماء السلف فأرى أن معه وجه أنه لا حرج في ذلك، لكن الدليل يدل على أن عدم الجواز هو القول الراجح.
يقول: ومن أباح، عليكم السلام، من علماء السلف فأرى أن معه وجها أنه لا حرج في ذلك، لكن الدليل يدل على عدم الجواز هو القول الراجح. نعم، يعني يقول له وجه من ماذا؟ من القياس على الرقية، هذه رقية بالقرآن وأوراد شرعية، فكونها تكون معلقة أو يقرأها عليه فيقول لا فرق، لكن دل الدليل على أنه لا فرق، على أن هناك فرقا، وذلك باستعمال السلف، ولأن الأدلة لم تأتي بفضل التعليق، إنما فضل ماذا؟ فضل الراقي، أما التعليق لم يرد فيه شيء. نعم.
وقوله رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذه أيضا
يعني قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط، هذا شك الراوي، هل قال قلادة أو قلادة من وتر. نعم.
وهذه أيضا من أنواع المعلقات التي تعلق على الدواب، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يعلقونها على البعير وعلى الدواب. والمراد من هذه القلادة هي القلادة التي فيها نوع من الشرك،
أما إذا علق فيها شيء يسهل قيادتها في البعير أو كذا لا بأس، إنما المراد تعليق شيء يدفع به العين أو يستجلب به نفع أو إلى آخره ويكون سببا في ذلك، هذا هو الممنوع. لكن لو علق شيئا يسهل قيادة الحصان أو كذا احنا نسميه الحكمة أو شيء، هذا لا بأس. نعم. كذلك الجرس، عادة الناس أنه يستعمل الجرس ويصبح الجرس هذا مثل صوت السيارة، يبقى هو بالنسبة للبعير كذلك، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. أما الجرس فهذا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصحب الرفقة جرس أو كلب. نعم.
شيخنا بعض الناس يقول بهذا الحديث الجرس، يعني هذا يدخل بقى في جرس الهاتف وكذا،
جرس
الهاتف
لا، بالنسبة للهاتف دي أداة تنبيه.
أيوه.
دي أداة تنبيه طارئة، يعني إذا اتصل عليك أحد أو شيء، أو كذلك في البيت. أما هذا الذي يعلق في عنق البعير هذا دائم، وهذا ورد النهي عنه بصفة خاصة. نعم.
في علة شفنا للجرس
في
علة ولا
لجواز إيه؟
لا، هل يوجد علة يعني الجرس يعني ما يكون النبي نهى عنه في السفر أو كذا؟
هو قال بأن الملائكة لا تصحب رفقة كلب أو جرس. نعم. نعم. للإيه؟ نعم. لا، هذه لها محل آخر، مثل ما يفعل في المدارس. نعم.
حصة خلصة.
نعم. نعم. لا، لكن قد يقال لأن هذا كان مثلا هو المعهود أو شيء، كان هو المعهود، لكن سواء هو كان المعهود، لكن هو عموم الجرس أن يكون في الرفقة في الصحبة، فإن الملائكة لا تلحقوا لا تصحبوا. نعم. إليه على هذا النحو، على ما كان يفعل الذي يعلق في البعير، هذه الصورة المنهي عنها على زمن النبي، هذه الصورة هي المنهي عنها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، في البيت لا، ولهذا لا أعلم أحد من أهل العلم منع، لأن هذا بتنبيه طارئ وليس جرس دائم، ومن هنا لا تره لا معلقا ولا شيء، يعني هو تنبيه. نعم. لو ايه؟ لا، أما يكون جرس على هذا المعهود، يعني شيء معلق ويكون على هذا، إنما هتجعل صوتا مثلا مثل شيء مسجل، ولا مثلا إذا سحبت السرعة أو شيء أو الحبل أصدر صوتا، لا يدخل في النهي هذا، ده صوت مش جرس. نعم.
قال والمراد من هذه القلادة هي،
ولهذا نفس الذي يفعل في البيوت والساعات أو شيء هيبقى ده صوت مش جرس. نعم.
والمراد من هذه القلادة هي القلادة التي فيها نوع من الشرك، وليست القلادة التي تكون علامة على الدابة أنها هدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفتل قلائد الغنم يوضع في عنقها ليعرف أنها هدي إلى مكة، وكذلك الإبل. فهذه القلائد لا تحرم، لكن القلائد التي يدعون أنها تدفع العين وتكون حصنا حصينا للمعلق عليه من الإصابات، هذه هي الممنوعة، وهو التقليد المحرم الذي كان يفعله أهل الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمر بقطعها من أعناق الدواب. وكذا كل قلادة يقصد منها هذا المقصد الشرعي فهي ممنوعة.
نعم.
قوله رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. مضى فيما سبق بيان الرقى والقول فيها والتفصيل في حكمها ومعرفة المشروع والممنوع منها. والتمائم كذلك جمع تميمة، وهي ما يعلق على عضد الإنسان أو رقبته أو صدره أو الدابة أو البيت من العين أو المرض أو نحو ذلك، وهي كذلك من ضروب الشرك الأصغر. وأما التولة فقد فسرها المؤلف رحمه الله بأنه شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد عرفنا البحث في جواز تعليق التمائم من القرآن، وأن الأولى والأرجح عدم الجواز لما يترتب من تعليق القرآن على الناس أو الدواب من أنه يفتح أبواب الشرك، وأن في منعه سدا لذرائع الشرك، وأنه من صيانة القرآن ألا يعلق على الرجال ولا على النساء ولا على الأولاد، بل يبقى في المصاحف ليقرأ وفي الصدور ليحفظ. قوله رحمه الله: والرقى هي التي تسمى بالعزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية من العين ومن الحمى، والمراد بالحمى هي لدغة ذوات السموم
بخلاف الحمى، نعم،
كالعقارب والحياة ونحوها، ويقاس عليها في الجواز جميع الأمراض كالصرع والسحر والمرض الباطني والظاهري، وليست خاصة بالعين والحمى. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. قوله رحمه الله: والتولة.
وما معنى لا رقية إلا من عين وحمى؟ هل يعني حصر الرقية في من أصوب بالعين أو الحمى؟ الجواب لا، الرقية تكون في كل الأمراض، لكن لا رقية أنفع من الرقية في العين أو الحمى. نعم إيه، حتى كله اللي عنده كبد، اللي عنده سرطان، اللي عنده كذا كذا، لأن الرقية أدعية الرقية إن شاء الله تكون نافعة في كل هذا. ولأن بعض هذه الأمراض قد يكون من تأثير الجن لكننا لا نعلم، يعني الجن ما يختص بالصرع فقط والمس وكذا، لا، في أشياء من السرطانات والكلى وفقد بصر، وكل هذا يكون من الجن، يعني في أشياء من هذه تكون الجن، لكن الناس استقر عندهم أن إصابة الجن إنما تكون بصرع ومس وغير ذلك وتشنجات، إنما هذه أشياء قد لا كلها مدخل الجن، لا، فيه الجن قد يفعل هذه الأشياء وبإذن الله عز وجل. نعم. مشروع، طالما أنه من جنس المشروع، يعني الأدعية بخلاف المنصوص عليه القرآن والسنة تدعو أدعية كثيرة أو كذا، هذه كلها لا إشكال فيها لأنها في معنى المشروع، والنبي لم يشترط التوقيفية في الألفاظ، التوقيفية في الرقى ماذا؟ ألا تكون مخالفة للشرع، ألا تكون شرك، قال بأس بالرقية ما لم تكن شرك، دي التوقيفية الموجودة في هذا. نعم.
قوله رحمه الله: والتولة شيء.
اللجنة دائما سئلت عن الجرس، ما هو الجرس المحرم؟ ومع العلم بأنه يوجد أجراس كهربائية تصدر أصوات طيور، وأجراس ساعات تدق حديدة بأخرى، وغيرها من الأنواع. فأجاب: الأجراس المستعملة في البيوت والمدارس ونحوها جائزة ما لم تشتمل على محرم، كشبهها بنواقيس النصارى اللي الزمنية ديت، لكن الآن بقت أجراس من اللي هي العادية كالبيوت، أو لها صوت كالموسيقى، فإنها حينئذ تكون محرمة لذلك، يعني لو أصوات وأصوات موسيقى فالموسيقى محرمة، كانت في أجراس أو في غير ذلك. لكن ما يفعل في الساعات أو في السيارة عند حصول سرعة معينة، إذا تجاوزت السرعة أو شيء، كل هذا لا بأس به وجائز. والشيخ العثيمين سئل أيضا قال: وأما ما يكون في المنبهات وشبهها فلا يدخل في النهي، وكذلك ما يكون عند الأبواب يستأذن به، فإن بعض الأبواب يكون عندها جرس للاستئذان، هذا أيضا لبأس به ولا يدخل في النهي، لأنه ليس معلقا على بهيمة وشبهية، ولا يحصل به الطرب الذي يكون مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لا ينبغي أن الإنسان يضع جرسا أو يختار جرسا في موسيقى فيه موسيقى، بل إنه ماذا يستعمل أجراس هي منبهة. وأرى أنه مثلا حتى لو غالب الاختيارات الموجودة في الهواتف تكون موسيقى، لو أن الإنسان سجل شيئا يبقى أفضل، يعني يسجل دقات هكذا، يسجلها ويجعلها جرس، إيه الإشكالية؟ ولا ما يستطيع يسجل؟ يسجل ويبقى بديل صراحة، أو يكون بقى الجرس اللي هو عادي خالص يكون هذا لا بأس به، لكن لو سجله يبقى أفضل، لو سجل هذا يكون أفضل. نعم، ورد فاعلة، ورد مزامير شيطان، وورد أنها على شبه نواقص النصارى. نعم.
شيخ للأسف الموسيقى مما عمت به البلوى في هواتف المسلمين، ومما يحزن أكثر نجده في هواتف الإخوة، فيجعل المنبه فعلا في موسيقى وكذا.
أي نعم. لا، اختيار الموسيقى لا ينبغي التساهل فيه. لا ينبغي التساهل فيه.
قال رحمه
وكذلك الله. ومثل بقى في المقابل بقى هيقول لك طب أنا هترك الموسيقى وخلاها قرآن، خلاها قرآن، يبقى ده إيه؟ منبه يعني إسلامي، منبه أو دعاء أو جزء من الخطبة أو كذا، كل هذا لا ينبغي، كل هذا ولا دعاء ولا أي شيء، ولا أي شيء. هذا الدعاء ما يكون منبها، ولا الأذان يكون منبها، ولا إلى آخر ذلك، إنما جرس ينبهك. لكن وضع الذكر في غير محله ممنوع، أنت تضع الذكر الآن في غير محله. هل ورد أن الأذان يكون منبها؟ هل ورد أن الأذان يكون منبها؟ لا. وهل ورد أن القرآن يكون منبها؟ لا. وربما كان في دورة المياه في الخلاء وفي ذكر الله عز وجل، وربما الإنسان يتعجل فيرد ويقطع الجرس ويكون في نصف كلمة من الآية فليكون في تعظيم القرآن في سماعه إلى غير ذلك. نعم. أي شيء لا تنشغل بهذا، لا بيت شعر ولا صلى على رسول الله ولا إلى آخر ذلك. الآن وجد الناس عندهم توسع سبحان الله، ولهذا تجد أن هذا ينتشر جدا. أظن أنه لو كان من السنة لصد الشيطان الناس عنه. يعني مثلا الآن في وصل الأمر لإيه يا أخوان؟ طبعا الصلاة على النبي دي معروفة من زمان، ورقة اللي هي وزع الصلاة على النبي والصلاة على النبي كذا كذا، رأيناها انتشرت انتشارا كأن جماعة معينة كانت هي التي تدعو ليه، بينما الناس أنفسهم في الصلاة على النبي كعبادة أو شيء يزهدون. لكن تعليق الأوراق ووزع مثل أوراق من الصور أيضا منتشرة الآن وإلا في بعض الأماكن وصار لها تواجد، إن بعض الناس الآن في جهاز كل مثلا 5 دقائق يقول سبحان الله، بعد 5 دقائق الحمد لله، بعد 5 دقائق لا حول ولا قوة إلا بالله، وصار يضعونه على المكبرات، صار يضعونه الآن على المكبرات في قرى، يكون هذا في قرية بأكملها. فما حكم ذلك؟ إن نظرنا وجدناه ذكرا فقط، يعني ما هو إلا ذكر. فبعض الناس قد ينظر هذه الأمور على اعتبار مادة الكلام، يعني ذكر أو كذا ما في مشكلة، على الهاتف تلوات قرآن آية حديث دعاء، إيه الإشكالية في هذا؟ ولا ينظر إلى التعبد بهذه الصورة بما لم يرد به دليل ولا عمل مسلمين. فما كانوا يوقفون رجلا، معناها ده أقرب، هيكون أقرب ليه؟ لأن في رجل بيتعبد بهذا فعلا في الطريق، كل شوي يقول سبحان الله الحمد لله، يذكر الناس لأنهم بيقول ده مذكر. طب فهل كان المسلمون على المنائر يصعد الواحد يذكر الناس بالتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة؟ هل كان المسلمون يفعلون ذلك؟ أو كان أحدهم يمشي في الشارع يقول سبحان الله لا إله إلا الله وهكذا؟ لم يكن هذا. فلا تستهن بمثل هذا. ليه؟ سيأتي كمان بعد مدة ندخل تحسينات، يبقى مع التسبيح مثلا حاجة تانية، ويأتي بعد مدة كذا حتى نصبح في يوم الأمان من البدع الكبار. فإن البدعة تبدأ صغارا وتعود كبارا. غالب البدع منشأه من هذه الاستحسانات ثم تحول إلى أمور محظورة، فيكفي فيها أنها لم يدل عليها نص ولم تكن من عمل المسلمين. يا أخي التسبيح شيء؟ لا والله ما في شيء إلا كل خير، بس سبح لما سبحنا بإجل السبح طول النهار، حد منعك؟ اقرأ قرآن طول اليوم، ما أحد منعك، لكن لابد أن تكون التسبيح والتلاوة على هذه الصورة، ثم تستحسن ثم تعبد، تقول هذا يدعو إلى أن يذكر الناس ربهم، هذا ليس بصحيح. فلابد الإنسان ينظر إلى العبادة وإلى قدرها، سببها، زمنها، مكانها. ليس فقط أن تأتي بالعبادة، لكن العبادة لابد أن تنظر إلى 6 أمور فيها، إلى السبب وإلى الجنس وإلى القدر وإلى الصفة وإلى الزمان وإلى المكان، وإلا فالاستحسانات هذه هي التي بها تنشأ البدعة. إذ البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، لاحظ تضاهي الشرعية، يريد السلك بها التقرب إلى الله. إذا لماذا تمنع والناس في الجنائز؟ يقول قائل: وحد الله، لا إله إلا الله. لماذا تمنع؟ لماذا تمنع الخطيب على المنبر يقول كل كم جملة صلوا على رسول الله؟ أنت تنظر إلى صيغة الذكر ولا تنظر إلى محل الذكر؟ وحد الله في الخطبة، صلوا على رسول الله، محمد صلوا عليه، مش محمد صلى الله عليه، لا محمد صلوا عليه، عشان الناس تتفاعل. يبقى خطبة فيها التفاعل، مرة وحد الله، مرة سبح الله، مرة كذا. فلا ننظر إلى هذه المسائل على اعتبار أنها ذكر في نفسها، وإنما ننظر إلى المحل الذي استحسن فصار عبادة، فيبقى إذن تصبح هذه عبادة. ولعلنا نقول: فين الرجل في الجنازة اللي ما لا والله مريض، طيب ما في أحد مكانه؟ وهكذا يعتك كم واحد أنهم يفعلوا مثل هذه الأشياء. نعم. لا بد تكاملية المشروع، الطاعة اللي محلها مكان يبقى لابد يكون في المكان، زمان، صفة، قدر، سبب، كل هذا لابد أن تطابق العبادة الشريعة في هذه الأمور. الآن أنت بتحتفل بمولد النبي، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا شيء عظيم، لكن بالاحتفال سبب غير مشروع، يبقى لم تتفق في السبب. صوم 15 شعبان على أنه تحويل القبلة، سبب غير مشروع، سبب لابد العبادة توافق الشرع في السبب. فالذي يقول باحتفال بمولد النبي، هل الشارع جعل مولد النبي سببا في الاحتفال؟ لا تأتي تستدل سبب في الصيام، احتفال أنت أحول، هذا سبب في صيام ليس سببا في احتفال، لا تستدل بهذا على ذاك، وتأتي بجميع النصوص في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيف كان مولده صلى الله عليه وسلم يعني بركة على هذه الأمة، كل هذا قله لكن لا تحتفل، هذا ليس سببا مشروعا، لم يجعله الشارع سببا في الاحتفال. فلابد أن توافق في السبب. في الجنس تنظر الجنس الذي شرعت منه العبادة، الأضحية والهدي وكذا والعقيقة، وكل هذا ما ورد إلا أن يكون من بهيمة الأنعام. فلو أنك ذبحت أضحية من غير بهيمة الأنعام فهذا لا يجوز كأضحية، أو لا تجزئ بمعنى أصح كأضحية، لكنها ذبيحة لحم، ذبحت ذكرومي، ذبحت مزرعة دواجن، كل هذا لحم تصدقت به، لكن يجزئ عن أضحية؟ الجواب لا يجزئ عن الأضحية. نعم
شيخنا، كمان بيكون في مضرة أثناء الصلاة لما هذه الأمور تدرأ في،
نعم،
في أثناء الصلاة كذلك بتضر المصلي، تشوش عليه صلى على النبي سبح.
آه طبعا،
بس
طبعا.
ما آية الكرسي كلها بتقرأ شيخنا، آية الكرسي،
نعم،
كلها،
نعم نعم صحيح صحيح.
ربنا يهدي أخانا، صلاني يهديه. قال رحمه الله: قوله والتوالة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا من ضروب الشعوذة والسحر، ويسمى عند الفقهاء الصرف والعطف، يعني يعملون شيئا إذا أرادوا أن يصرفوا المرأة عن زوجها أو الرجل عن امرأته، والعكس إذا أرادوا أن يحببوا الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها فهو من باب الصرف والعطف وهو لا يجوز لأنه من ضروب.
هذا شيء يفعله الصح، حببون المرأة لزوجها أو يبغضون المرأة لزوجها، يسمى بالتولة والصرف. فالتولة شيء يصنعونه ويزعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأته، تذهب إلى ساحر وتقول له يا شيخ افعل لي شيء يحبب الزوج إليه، يكاد يجن جنونه ولا يستغن عنه. نعم، وكذلك العكس. نعم، ويسمى الصرف والعطف. نعم.
قال لأنه من ضروب السحر والسحر شرك.
نعم.
قوله رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب لو قال قائل لكن هذا مراد يعني طيب الشريعة تدعو إليه، تحبيب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته وكذا، نقول لكن الوسيلة، المقصد طيب، لكن الوسيلة غير شرعية لأنها نوع من السحر، وتذهب إلى ساحر والساحر هو الذي يقوم بذلك. نعم.
وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول
وكل
الله.
ذلك قد يقع بإذن الله عز وجل، الكوني القدري ليس الشرعي. قال تعالى: وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله. يعني ممكن السحر يبغض المرأة إلى زوجها والزوج إلى مرأته كأنما ترى عفريتا ولا تريد أن تبقى معه، يمين شمال نصيحة لا تقبل شيئا من ذلك، لا تقبل شيئا من ذلك، ويحصل التفريق، فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كذلك أيضا ما يجمعون بين الشاب والفتاة، ممكن أم فتاة ترغب في شاب ما فتذهب إلى ساحر وتقول اعمل عمل بحيث لا يرى إلا ابنتي، وده حاصل سبحان الله في دنيا الناس، ولهذا الساحر هذا كافر والعياذ بالله، وحده ضربه بالسيف حتى لو قال أنا تبت، لكن إذا تاب قبل القدرة عليه وحسن توبته فلا يقتل بأثر رجعي، أما إذا قدر عليه السلطان فقال تبت فإنه لا تقبل منه توبته في الظاهر، عند الله تقبل كل من تاب من ذنب مهما كان توبة نصوحا تقبل، لكن ما يدرينا أنه صادق، وبالتالي لابد أن نسد الباب، لأن لو كل ساحر عرف أنه لو قال تبت لم يقتل لا فعل ما أراد، فإن أمسكناه قال تبت، لكن لو علم أنه مقتول على كل حال سوف يترك هذا سوف يترك هذا الطريق. نعم.
قال رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. دل هذا الأثر على أن هذه الخصال كلها محرمة وهي من الكبائر، وعقد اللحية كان يفعله أهل الجاهلية يجعدونها كبرا ويعقدونها تكبرا لا تجملا ولا رعاية لها.
نعم، يعني يفعلون هذا تكبرا، فكان هذا رمزا عنده. نعم.
أو تقلد وترى، والمراد به السيور التي تجمع طرفي القوس ليرمى به، فإذا بلي وأراد أن يبدلها بغيرها أخذ الأولى وجعلها في رقبة البعير أو جعلها على عضد الصبي أو في رقبته من العين، يعني أنها تصرف عنه العين والجان، وهذا من أنواع الشرك.
نعم، فهذا من التمائم الشركية.
أو استنجى برديع دابة أو عظم، هذا لا يجوز لأنهما لا يطهران، ولأن الاستنجاء بالرديع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصلحة للغير، وهم الجن ودوابهم. فالجن لما
ودوابهم. نعم.
ودوابهم. فالجن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الزاد قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم
أوفر
ما يكون لحما، وكل بعرة علف
لدوابكم.
نعم.
وكل يعني كل عظم ذكر اسم الله عليه، سبحان الله، يأكل دجاجة، يأكل كذا، يأكل لحما وفيه عظم وكذا، قد سمى الله سبحانه وتعالى، سبحان فإنه يعود أوفر ما يكون لهم لحما يا أخوان. ولهذا نحرص على هذه التسمية، فمن بركات التسمية لك ولغيرك أن تسمي الله عز وجل عليه، أن تسمي الله. وهذا يلحق به إن شاء الله، نرجو أن يلحق به من أول ما يذبح حال الذبح. فإذا ذبح وذكر اسم الله عز وجل عليه فإن هذا العظم يعود أوفر ما يكون لحما. طبعا ده أمر غيبي، إحنا ما نراه، إحنا نرى عظما ونرى في القمامة ونرى في كذا، لكننا نتعامل مع النصوص الغيبية يا إخواني تعامل المشاهد، أننا نؤمن بالغيب والشهادة. أما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، ونؤمن بأعظم مما تراه أبصارنا وتمس أيدينا وتشمه أنوفنا، إي والله، ونتذوق بلسنتنا. والله إننا نتعامل مع نصوص الشرع أعظم من هذا. العين قد تزيغ وقد تنحرف وقد تهم، أما النص لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. فنؤمن بالغيب والشهادة، وإيماننا بالغيب كإيمان بالشهادة. ولهذا من أخص صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، هذا من أخص. شوف، نحن نؤمن بصحف، نحن ما رأينا رسولا ولا رأينا صحابة، لكن نتعامل مع هذه النصوص كأنها رأي عين. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وثبت، فإنه كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نراه يحدثنا بهذا. طبقنا حياة الصحابة، نتحكم من الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين أظهرنا. هذا أمر عظيم جدا، لكن نحن لا ندخل عقولنا في هذا إدخالا سوى الفهم والتدبر، إنما إدخال المحاكم. لا، العقل محاكم وليس العقل محاكم، إنما محاكم إلى قال الله قال الرسول، يحاكم في ضوء قال الله قال الرسول. فعقولنا علوق مستسلمة، عقولنا عقول سلفية، عقولنا لا تعارض نقولنا، فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل وعقل صريح. تقول كيف هذا؟ أنا ما أرى شيئا، هذا العظم يعود أوفر ما يكون لحما، ثم هذا البعر يكون علفا لدوابهم. كيف يكون علفا لدوابهم؟ يعود علفا للدواب أو يكون علفا للدواب. نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله، ونؤمن بأن لا ملائكة سحيان في طرقات يلتمسون حلق الذك. أقسم بالله أن معنى ملائكة الآن، أقسم بالله، لأن النبي قال إن الله ملائكة سيحان في طرق يلتمسون حلق الذكر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله وتدرسون بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. نقسم بالله. أما معنى إخوان من جن أم لا، إخوان من جن يلتمسون الفضائل، لكن قد يكون وقد لا يكون، قد يكون مثل ما يكون الإخوة، إما تحضر وإما لا تحضر، قد يكون. إحنا ما نجم ما نقسم إن معنى إخواننا من الجن، لكن نحسب ونظن. وأما الملائكة فنقسم أن الملائكة موجود، نقسم أن الملائكة موجود. ليه؟ لأن النبي أخبر بذلك، النبي أخبر بذلك. وما اجتمع قوم، إذن أي اجتماع يحصل في المسجد ده قطعا، وهل يكون في غير المسجد؟ فيه بعض الروايات فيها عدم ذكر المسجد، فالبعض يقول بأن هذا خاص المسجد، البعض يعمم. لكن في النص الآخر إن لله ملائكة سياحين في الطرقات، مش في المساجد، يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله جلسوا معه، ثم يسألهم ربهم عز وجل بعد ذلك ماذا يقولون، ماذا يسألون، مما يتعوذون، فيقولون وجدهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك وكذا. فنحن نسبح الله ونحمده ونكبره ونعظمه بشرعه، ونحن نسأل الله عز وجل الجنة ونسعد بالله من النار. فنرجو إن شاء الله أن نكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليسه. كيف بهم هم؟ فإذا نقطع بذلك. فالإيمان بالغيب أمر عظيم يا أخواني، جدا أمر عظيم. نحن نتعامل مع صحف، نحن نتعامل مع أحاديث، نحن نتعامل مع كتب. نحن ما رأينا النبي تتفجر المياه من بين أصابعه حتى نشهد بذلك، بل قرأنا في الكتب أن الماء كان يتفجر من أصابعه فأمنا بذلك، أمنا برب ينزل ويستوي ولما رأى ذلك أمنا بذلك، أمنا برب يجيء يوم القيامة لفصل الفصل بين فصل القضاء بين العباد، آمنا بذلك، آمنا برب يضع قدم في النار، آمنا بذلك، آمنا بكل ما ثبت به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أردتني مطواعا لك أخبرني قال الله قال الرسول قال السلف. ليس من شرط الامتثال أن أرى أن أسمع، من شرط الامتثال أن يثبت النص والفهم، حينئذ أنا المطوع، أنا المنقاد، أنقاد لك، أنقاد لك في هذا انقيادا سهلا. طالما أن الله قال، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فسمع لطاعة وربي، سمع لربي وطاعة. أما قال معقد يسأل هذا لما رفض أن تعود أخته إلى زوجها بعدما طلق، وهي تحب ذلك وزوجها يحب ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. ودعا معقل بن يسار وقرأ الآية فقال سمعا لربي وطاعة، ثم أرجع أخته إلى ماذا؟ أرجع أخته إلى زوجها، سمعا لربي وطاعة. أبو بكر لما حلف ألا ينفق على مصطح فأنزل الله عز وجل قوله ولا يتلئ أولو الفضل منكم والسعة أيوته أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا يأسرني الأثر، يأسرني هذا، يأسرني الأثر. فإذا قال الله قال رسول قال السلف فعلى الروح بوسع سمعا وطاعة. نعم نعم لا البدع بتحضرها لكن تشهد بما فيها من البدع، ليس حضور رحمة، ليس حضور رحمة، حضور شهادة تشهد. والشيخ مبتدع كل هذه، كل هذه مجالس ممقوتة لن يجب اجتنابه. نعم
قال وهذا من
يعني هذه الفضيلة في المجالس إنما هي خاصة بالطاعة. ليه؟ وما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون فيما بينه، يتلون كتاب الله وتدرسونه على وفق ما جاء به كتاب الله وما جاء به عن سنة رسول الله، إنما هؤلاء يتدرسون مناهجهم، لا تدرسون كلام الله بما ورد عن سلف الأمة، إنما بما عندهم. فهذه مجالس شيطانية يحضرها الشياطين، فالملائكة لا تحضر هذه المجالس حضور رحمة وكذا، وإن شهدت بها عند الله، شهدت أنهم لا يذكرون الله عز وجل وكذا، وأنهم وأنهم نعم.
شغل الحديث ملائكة سياحين ولا
ليه؟
حديث إن الله ملائكة.
نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث.
نعم. فأما المجالس الأخرى لا يحضرونها، لا يحضرونها ولا يجلسون فيها، لكن قد يكون لهم شهادة على ذلك، وجدوا هؤلاء يذكرون بالبدع والضلالات أو كذا، فهؤلاء أيضا يشهدون على أصحابها بما رأوا، فهؤلاء القوم يشقى بهم جليسه. نعم نعم. شيخ ابن باز بيقول يسأل على حيث إن لا ملائكة سيارة، يقول ويقال إن بعض الصوفية يستدل بهذا الحديث على بعض أعمالهم، فكيف نرد عليهم؟ قال الشيخ هذا الحديث صحيح، هو قوله إن الله ملائكة سياحين الحديث فيحطون به من عنان السماء، ولا حجة في هذا للصوفية، فالصوفية مبتدعة، عليهم أن يلتزموا بالشريعة ويستقيموا عليها ويذكروا الله بما شرع، وإذا ذكروا الله بما شرع فهذا طيب، ولهم أجر ذلك عند الله سبحانه إذا استقاموا على توحيده. ومن ذكر الله تعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة وأنواع العلم النافع الذي ينفع العباد في دينهم ودنياهم مع الإخلاص لله في ذلك وطلب الثواب منه سبحانه. وبذلك يعلم أن وجود الملائكة في مجالس الذكر لا حجة للصوفية فيه ولا في اختراعهم البدع التي ما أنزل بها من سلطان، وعبادات ما شرع الله لعباده كعبادة بعضهم لأهل القبور من استغاثة بهم والنذر لهم والطواف بقبورهم وغير ذلك من أنواع العبادات وكإحداثهم أذكارا وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان وغير ذلك مما اخترعوه من الطرق الباطلة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
قال الشيخ زايد رحمه الله: وهذا من علم الغيب الذي لا نشاهده ولكن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يستنجي من بول أو غائط من رضيع دابة البقر.
استحضر هذا، استحضر وأنت تذبح الذبيحة فتسمي الله عليها، استحضر وأنت تأكل الطعام تأكل هذا اللحم وتسمي الله عز وجل عليه فينتفي إخوانك من الجن، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. نعم. طبعا هذا خاص بالمسلمين من الجن أو يعم الكفار، الظاهر أن المسلمين فقط هم الذين ينتفعون بذلك، ولهذا النبي قال هذا لإخواننا من الجن الذين أسلموا لما اجتمع به، فلما الجن أتوا النبي وسألوه الزاد قال لكم، لكم ليس لغيركم، فهذه لا تشمل الكفار، هذه لأهل الإيمان. نعم.
قال: فلا يجوز لأحد أن يستنجي من بول أو غائط من رضيع دابة البقر والغنم والإبل، وأما الحمير فروثها نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها ركس أي نجس، فلا يستنجى بها أيضا ولا يستجمر.
يبقى رضيع دابة عموما سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، ليه؟ لأنها تكون علفا لدواب إخواننا. نعم. ولأن النبي قال أو استنجى برجيع دابة، لكن طبعا في غير مأكول لحم هذا أشد، ليه؟ لأنه نجس. نعم. ركس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. نعم.
قوله رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال:
رويفع المذكور في هذا الأثر هو ابن ثابت الأنصاري النجاري المدني ثم المصري الأمير له صحبة ورواية، حدث عنه بصر بن عبيد الله وحنش الصنعاني وزياد بن عبيد الله وأبو الخير مرثد اليزني وفاء بن شريح وآخرون، نزل مصر واختط بها وولي طرابلس المغرب لمعاوية في سنة 46 فغزا إفريقيا في سنة 7 ودخلها ثم انصرف، وتوفي الرويفع ببرقة وهو أمير عليها. قال الذهبي: وقد رأيت قبره بها. نعم. نعم.
قوله رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. وهذا الأثر في بيان فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تغيير المنكر أجره عظيم، فمن رأى على مسلم شيئا معلقا يتقي به العين أو الشياطين أو يدفع به ضررا أو يجلب به صحة فقطعها من يده أو من عنقه أو من عضده عند القدرة على ذلك فكأنما أعتق رقبه، أي فله أجر من أعتق رقبه، وما ذلك إلا لأنه أنقذ هذا المسلم من النار، سبحان الله.
طيب، وهل يدخل في هذا الأجر أن ينهى عن منكر كله: يا أخي اقطع هذه أو ارم هذه، فله الأجر إذا استجاب له الشخص؟ نعم، ويكون داخلا فيه من قطع تميمة، ليس باللازم أن يقطعها بيده، بل لو نهاه فقطعها فإن له الأجر كذلك. طيب، من قطع تميمة من إنسان، هذا يكون بحسب ماذا؟ الوارد في الشرع بالتغيير باليد، يعني ما تلقى واحدا قد علق شيئا فتأتي تقطعه من رقبته بيدك إلا إذا كان تحت ولايتك أو كان مأذون لك في ذلك، فإن تغيير المنكر باليد يكون لمن له القدرة على ذلك، لمن يملك ذلك، وإلا فباللسان. نعم.
قال: لأن الشرك الأصغر كما ورد في عمومات النصوص أن صاحبه إن مات عليه دخل النار، لكن دخولا غير مؤبد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. والآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
طبعا قول الشيخ هنا لأن الشرك الأصغر كما ورد في عمومات النصوص أن صاحبه إن مات عليه دخل النار لكن دخول غير مؤبد. الشيخ بيرجح القول بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المغفرة بل يدخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن يشرك الفعل بعد أن في تأويل مصدر تقديره إشراكا أي لا يغفر إشراكا به فيعم الأكبر والأصغر. والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة يدخل تحت إن شاء غفره سبحانه وتعالى وإن شاء لم يغفر. هذا القول. والذي يظهر أن هذا يدخل في العموم لكن ليس يعني ذلك أنه يدخل النار. نحن نتكلم عن مسألة المغفرة وعدمها لا دخول النار وعدمه. انتبه شيخنا يقول إن مات عليه دخل النار هذا من باب وعيد. ومسألة أن يدخل في المغفرة أو لا يدخل مسألة ومسألة أن يعذب عليه أو لا يعذب مسألة. قد يقول قائل ومن فرق شيخ إذ لم يغفره الله إذن سيعذب عليه؟ لا نقول إذ لم يغفره الله يدخل في الوزن وفي المقاصة فهذا لم يغفره الله فهو في كفة السيئات ثم إن السيئات والحسنات توزن فقد ترجح كفة الحسنات وقد ترجح كفة السيئات فإذا رجح كفة السيئات دخل النار وإن رجح كفة الحسنات دخل الجنة. يبقى في فرق بين عدم المغفرة وبين إيه؟ وبين دخول النار. هذا فرق مهم جدا. فلا تلازم بين عدم المغفرة ودخول النار. التلازم في الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يغفره الله فيخلد صاحبه في النار. لكن بعض العلم قال إذ لم يغفر بقى يبقى هيدخل إيه؟ النار لكنه لا يؤبد أي صاحب الشرك الأصغر. إذن عندنا مسألة طلب المغفرة هل يغفر يدخل تحت المشيئة كسائر الذنوب أو لا يدخل تحت المشيئة فلا يغفر؟ نزاع. طب إثمان هل يدخل النار إذا لم يغفر أم لا؟ فبعض العلم قال يدخل النار. والصحيح أنه لا تلازم بين المغفرة وعدمها وبين دخول النار. فهو لا يغفر فيجعل في كفة السيئات ثم قد يدخل النار إن رجحت به كفة السيئات أو لا يدخل النار إن رجحت به كفة الحسنات. يبقى ليس باللازم أنه مثل ما نقول عندما نقول إن القاتل يبقى حق المقتول في رقبته. طيب بقاء الحق يعني العذاب؟ لا. فإنه إن بقي الحق هذا في رقبتي لكن الإنسان إذا كان قد تاب توبة نصوحا ودخل الجنة ويدخل الجنة ويكون فائدة أنه يبقى حقه أنه يستوفى له الحق من قاتله وإن كان الله عز وجل يكرم القاتل بتوبته أيضا الحسنات فيرضي هذا ويرضي ذاك. نعم. فهذه مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم. مسألة مغفرة الشرك الأصغر هل يدخل في المغفرة أم لا مسألة وأن يدخل النار أو لا يدخل هذه مسألة. نعم.
والآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعند قوم تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر لذا من أنقذ أخاه المسلم من الشرك الأصغر بقطع تميمة من رقبته أو من يده فكأنما أعتق رقبة مسلمة
رقبة مسلمة.
ووجه الشبه بين الرقبتين أن هذا أعتق رقبة من النار فجعل ثوابه كمن أعتق رقبة في سبيل الله والله أعلم.
لما أعتق رقبته من النار جعل الله له مقابل ذلك عد لماذا عتق رقبة فيكون له الأجر من ذلك والجزاء من جنس العمل. إذن دل هذا على أن إنكار المنكر فضله عظيم وأن الإنسان يؤجر على ذلك. الأمر بالمعروف عن المنكر هو قوام هذا الدين ولهذا الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فخير الناس العلماء الذين يأمرون وينهون، ولولاهم لكنا كالبهاء، لولاهم لكنا كالبهاء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وضع هذا الكتاب الجليل العظيم دامر المعروف من المنكر، الشيخ زيد شرحه، وهكذا. هكذا فضيلة هذه الأمة، وأخص فضائل هذه الأمة في الأمر المعروف ونهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهنيئا لمن استعمله الله عز وجل في الدعوة إليه ونصرة دينه، وأقامه المقام الذي يحبه، أن يكون داعيا إلى الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم نعمة يؤتاها العبد، ليس نعمة المال المجرد ولا الصحة المجردة ولا الولد المجرد. الإنسان ما هذا لا يساوي شيئا ولا يدخل في المقارنة مع الأجور التي ينالها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا خير الناس بعد الأنبياء العلماء، لأنهم وراثة الأنبياء إذا كانوا وارثين بحق ويبلغون الدين الصحيح، لا أنهم الذين يجمعون الناس في الموالد أو في المجامع خارجين على السلاطين، لما يجمعون الناس على كتاب وسنة بفهم سلفي الأمة. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله. نعم.